اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، هذا هو الدرس 22 بعد 200. أخبرني شيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من نام أول الليل وأحيا آخرة. وقال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما: نم. فلما كان من آخر الليل قال: قم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. هذا التعليق الذي ذكره البخاري، أولا قبل أن نقرأ الحديث الذي بعده، سيرد بتمامه مطولا في عدة مواضع، فسيرد في كتاب الصوم مثلا، وسأقرأ لكم نصه، وفيه دلالة على فهم سيدنا سلمان رضي الله عنه لما ينبغي أن يكون عليه المسلم من التوسط والاعتدال في العبادة. لذلك البخاري قال: باب من نام أول الليل وأحيا آخره، يعني من فعل ذلك فقد أصاب وعمل بالسنة، لم يحي الليل من أوله إلى آخره. ونص الحديث هو التالي، يقول عون بن أبي جحيفة، يقول: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام، ثم ذهب يقوم فقال: نم. يعني سلمان يأمر أبا الدرداء بأن ينام، ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو الدرداء أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. فهذه كما يقول العلماء منقبة ظاهرة لسيدنا سلمان رضي الله تعالى عنه وفهمه لمقاصد هذه الشريعة. وأتى البخاري بهذا الحديث، أتى بطرف منه معلقا دليلا على أن السنة أن ينام أول الليل ويحيي آخره. نأتي الآن إلى الحديث الذي أخرجه البخاري بعد ذلك. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة. وحدثني سليمان قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها: كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل؟ قالت: كان ينام أوله ويقوم آخره، فيصلي ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب، فإن كان به حاجة اغتسل، وإلا توضأ وخرج. إذا سئلت سيدة عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان ينام أوله ويقوم آخرة، فيصلي ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب. القسم الأول عرفنا الشاهد فيه من الحديث، أنه كان ينام أوله ويقوم آخره، لكن نقف هنا عند هذه الكلمة. قال فإذا أذن المؤذن وثب، هذه الكلمة نعم نقلها الراوي كما هي من السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فقولها وثب يدل على غاية الهمة والرغبة والحرص والاهتمام والشوق للصلاة. قال فإذا جاء المؤذن أو إذا أذن المؤذن وثب، فهذه الكلمة كلمة لها معنى عظيم، ويجب أن يتذكرها من يقوم متثاقلا متكاسلا مشدودا إلى الفراش، يقوم ثم يرجع، يقوم ثم يضجع، فلعله في إحدى ضجعاته هذه يستغرق النوم. فكلمة وثب إذا ترك بهذه القوة وترك الفراش مباشرة لم يدع للشيطان مجالا، ولا لنفسه الأمارة بالسوء لم يدع لها مجالا أن تراوده ليتابع النوم. والسيدة عائشة رضي الله عنها عنت هذه الكلمة بالذات. لما أو كيف عرفنا؟ من رواية صحيح مسلم. رواية صحيح مسلم تقول كان ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول قالت وثب، ولا والله ما قالت قام. إذن الراوي عنها يقول ما قالت قام وإنما قالت وثب، فالراوي ينقل عنها هذه الكلمة بالذات. تقول السيدة عائشة وثب فأفاض عليه الماء، ووالله ما قالت اغتسل، وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة، ثم صلى ركعتين، يعني ركعتي الفجر بعد أذان الفجر. إذن هذا هو المراد بهذا الباب، أنه يسن لمن أراد أن يحيي الليل أن ينام أوله. نعم. الباب الذي بعده، قال البخاري رحمه الله تعالى باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. إذن هذا الحديث الذي سأل فيه أبو سلمة ابن عبد الرحمن، وهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ابن الصحابي الجليل من العشرة المبشرين، ابنه أبو سلمة كان من كبار المحدثين ونقل علما غزيرا عن الصحابة ومنها عن السيدة عائشة. سأل السيدة عائشة كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، هنا سأل عن الكيفية كيف كانت، يعني سأل عن صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي أجابت بأمرين عن عدد الصلوات وعن صفة هذه الصلاة في آن واحد. فقالت ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن. هنا هذا النفي كما قلت لكم في المرة الماضية ليس نفيا قاطعا لما سوى ذلك من عدد الركعات، وإنما يعني كان أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا يرد كثيرا في الأحاديث، يأتي بصيغة الكلام العام القاطع وهو لا يفيد إلا الأغلب أو الكثير. فهنا لما قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة ليس بدقته الحرفية، ولذلك هو ليس نفيا لما وراء ذلك. والدليل قلته لكم في المرة الماضية بأن السيدة عائشة نفسها روت كما سيرد معنا برقم 1170 في باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، قالت كان يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي ركعتي الفجر. فهذا الحديث بين أن زاد النبي على صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة. ثم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي مر معنا كذلك برقم 992، هذا مر معنا كذلك، وفيه قال ابن عباس حين استيقظ النبي بالليل، فاستيقظ معه ابن عباس، تذكرون الحديث، فذكر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كذلك 13 ركعة، فقال صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. وهنا لما قال أوتر لم يذكر أوتر بركعة أم بأكثر، نعم قال ثم أوتر، ولنقل أوتر بركعة وهو أقل الوتر، فيكون قد صلى 13 ركعة، وهو الذي ورد في صحيح مسلم قال فاستتم 13 ركعة. إذن هذه الأحاديث كلها أبينها لكم أيها الإخوة لنعلم أنه ينبغي دائما لمعرفة الحكم الحقيقي أن نستعرض كل ما ورد في هذه المسألة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو واحد وقف عند هذا الحديث ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا غيره على 11 لحكم أنه كل ما جاء خلاف ذلك خطأ. لا، أحاديث صحيحة في البخاري نفسه، ومن حديث السيدة عائشة نفسها، ومن حديث ابن عباس الذي صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي زاد على 11 ركعة. من أين عرفنا ذلك؟ من خلال جمع الروايات التي تتعلق بالأمر نفسه. فهذه قضية يعني أرجو أن لا يغفل عنها أحد، لأن الغفلة عنها توقع الإنسان في الخطأ في الحكم، يعني هو يخطئ في الحكم على الأشياء ويخطئ الآخرين. ولذلك يجب أن لا نحكم بمسألة ما وخاصة بهذه الأحكام الفقهية إلا بعد أن نستكمل الأحاديث التي وردت في هذه المسألة وفي هذه القضية. الشيء الثاني الذي يدل على هذا المعنى بأن كلام السيدة عائشة ليس قطعيا أو روايتها هنا، أنها قالت ثم يصلي أربعا، وقد ورد أن النبي كذلك كان يصلي مثنى مثنى. هنا جاءت يصلي صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى أربعا، إذن في بعض الأحوال صلى أربعا، وفي أكثر أحواله كان يصلي مثنى مثنى. وهذا ما أشارت إليه رواية عبد الله بن عباس التي ذكرتها لكم، وهي قد مرت معنا برقم 992، أعيدها. فقال ابن عباس صلى ركعتين ثم ركعتين إلى آخر هاتين الركعتين، فهذه صريحة أن النبي كم صلى؟ صلى ركعتين ركعتين. فقولها كذلك صلى أربعا، كان يصلي أربعا ليس دائما، ففي أكثر أحواله يصلي مثنى مثنى. والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم وقد سأله رجل، ومر معنا هذا برقم 1137، سأله رجل كيف صلاة الرجل بالليل، فقال له مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. إذن هنا لما قال له عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، يعني يصلي ما شاء من هذه المثاني. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا يبين إطلاق هذا الحديث، قال مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. إذن هذا دليل آخر على أن قولها هنا يصلي أربعا لم يكن دائما، بدليل الروايات نفسها في البخاري. عرفنا هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة، قال العلماء السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها إنما ذكرت ما رأته هي، يعني لما قالت في الليل لا يصلي لا يزيد على 11 في هذه الرواية، مع أن الرواية الأخرى 13، نعم في أغلب الأحوال رأت ما صلاه عندها. والنبي صلى الله عليه وسلم هل كان يبيت عند السيدة عائشة دائما؟ لا، كان يبيت ليلة من 9 ليالي، وفي بقية ليالي أين يبيت؟ يبيت عند بقية زوجاته عليه الصلاة والسلام. لذلك هذه كلها قرائن تدل على أن قولها ما كان يزيد في رمضان إنما هو أغلب الأحوال التي شاهدتها هي رضي الله تعالى عنها. نعم. ثم إن السيدة عائشة رضي الله عنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم قد اضطجع قبل أن يوتر، فقالت له أتنام قبل أن توتر؟ لما سألت هذا السؤال؟ لأنه استقر في ذهنها أن الوتر ينبغي أن يصلى، ويخشى إذا نام المرء أن يفوته. نعم، وهي علمت من أبيها أن أباها كان يصلي الوتر قبل أن ينام، وهذا مر معنا بأن أبا بكر كان ينام يوتر قبل أن ينام، وعمر رضي الله عنه كان يوتر بعد أن ينام إلى آخر مرة معنا هذا الحديث. فسألت النبي عليه الصلاة والسلام أتنام قبل أن توتر، يعني لا تخشى أن يفوتك الوتر؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخشى على نفسه من غفلة تعتريه فتفوت عليه صلاة الوتر صلى الله تعالى عليه وسلم. أما عن كيفية الصلاة، قالت فلا تسل عن حسنهن وطولهن، يعني قد بلغنا الغاية في الحسن وبلغنا الغاية في الكمال والطول، طول القراءة وطول الركوع وطول السجود. طبعا الصلاة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها بلغت الذروة في الكمال، وحتى مر معنا بأن ابن مسعود صلى مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال هممت بأمر سوء. نعم. نتابع الحديث الذي بعده، وهو كذلك فيه دليل على ما نقوله. يقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا، فإذا بقي عليه من السورة 30 آية أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. هنا تذكر السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أمرا آخر لصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لما كبر كان يصلي أو يقرأ وهو جالس. هذه صفة أخرى ذكرتها السيدة عائشة ضمن هذه الرواية. لكن هنا انتبهوا، كما قلت لكم بأنه ينبغي جمع كل الروايات التي تتعلق بمسألة ما. هنا قالت السيدة عائشة إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40، هذا الشك إخواني قال العلماء إما شك من الراوي، يعني سمع السيدة عائشة قال 30 أو 40، أو ليس شكا من الراوي وإنما هو من التنويع، وهذا أقرب. يعني السيدة عائشة ما عم تحصر تماما إنه إذا بقي عليه 30، يعني قريب من 30 أو 40، فهذا الشك للتنويع على الأغلب. فتقول السيدة عائشة فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 قام فقرأهن ثم ركع. إذن مع أنه قرأ جالسا كيف ركع قائما؟ وهذا رأته السيدة عائشة. لكن ورد في صحيح مسلم وهذه المسألة كذلك هامة. ورد في صحيح مسلم عن عبد الله بن شقيق أنه سأل السيدة عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني وركوعه وسجوده، فقالت: كان إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. هذه الرواية ماذا فيها؟ خلاف هذه الرواية، صحيح؟ فإذا ليس هذا، لما قالت هنا السيدة عائشة كان إذا بقي عليه قام فقرأن ثم ركعن في بعض أحواله، فالعلماء قالوا كيف الجمع بين هاتين الروايتين؟ كان إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. هنا قرأ قاعدا وركع قائما، فقالوا هذا باختلاف النشاط وعدمه أو القوة وعدمها، هذا يعني في احتمال. بعض العلماء مثل ابن خزيمة مثلا قال: عندي أن الجمع بين الخبرين وكلاهما للسيدة عائشة رضي الله عنهما على أنه إذا قرأ جميع القراءة قاعدا ركع قاعدا، وإذا قرأ جميع القراءة قائما ركع قائما، وإذا قرأ بعضها جالسا وبعضها قائما ركع قائما. لكن ما جاءت يعني الرواية بأنه قرأ جميع القراءة قاعدا، صح؟ جاء أنه إذا بقي عليه 30 قريب من 30 آية قام فقرأ قاعدا. إذن كثرة الروايات أو تعدد الروايات يدل على تعدد الأحوال، مرة يفعل هذا ومرة يفعل هذا. فهذا كذلك من الأدلة على أنه لا ينبغي استنباط الأحكام من حديث واحد، لا بد فيه من أن نأتي على جميع الأحاديث التي تتعلق بهذه المسألة، وهذه كما رأيتم كلها في صحيح البخاري أو صحيح مسلم، يعني ليس هنالك مجال للترجيح بينها. الباب الذي بعده، قال البخاري رحمه الله: باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. طبعا هنالك نسخ أخرى: وفضل الصلاة عند الطهور بالليل والنهار، عند الطهور، وهنالك نسخ: وفضل الصلاة بعد الوضوء. كلاهما نسخ واردة لصحيح البخاري. حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. قال أبو عبد الله يعني البخاري: دفن عليك يعني تحريك. هنا البخاري ذكر مسألة أخرى لها علاقة ما بالتهجد، لأن المسألة لازلنا في كتاب التهجد، فدليل على أن بلالا لو توضأ بالليل صلى بعد الوضوء بالليل، فهو يندرج إذن تحت التهجد في صلاة الليل. ولذلك قال: باب فضل الطهور بالليل والنهار، يعني المحافظة على الطهور ليلا نهارا، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن كما ورد في الحديث. نعم. وهنالك فضل آخر: أن يصلي بعد الوضوء. فإذا الحديث فيه فضلان اثنان: أن يبقى متطهرا، ثانيا أن يصلي إذا توضأ. هنا يقول أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر، لما كان القول عند صلاة الفجر بالذات؟ لأنه مر معنا الأسبوع الماضي بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند صلاة الفجر يجلس ويسأل من رأى منكم رؤيا، فإذا قص عليه أحدهم رؤيا رآها عبرها النبي له صلى الله عليه وسلم، وإن لم يوجد أو وجد النبي يذكر هو ما رآه من رؤيا في تلك الليلة، وهذا الذي حدث. فقال لبلال بعد عند صلاة الفجر، يعني بعد صلاة الفجر، قال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت، يعني في النوم، وعبارة في النوم جاءت في صحيح مسلم، سمعت في النوم يعني في الرؤيا دفن عليك بين يدي في الجنة، يعني سمعت حركة عليك، يعني سمعت صوت مشيك، هذا هو المراد لما يقال سمعت دفن عليك، يعني حركة مشيك أو صوت مشيك في الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك، لذلك سأل بلالا ما العمل أو ما هو أكثر الأعمال التي ترجو أن تكون هي التي جعلتك في هذا المقام، ما أكثر الأعمال رجاء منك لثوابها وأجرها وحافظت عليه حتى رأيت لك هذه الرؤيا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول له هذا، لأنه يعلم أن رؤيا الأنبياء حق، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام وقال سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، بين يعني أمامه، فهل يدل هذا على أن أنا بلالا أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ولكن قال باعتبار سيدنا بلال خادم، وكان الخادم دائما يسبق مخدومه ويمشي بين يديه، فكما كان الواقع في الدنيا كان الواقع في الآخرة، فسيدنا بلال كان خادمه ومشى بين يديه، لذلك قال سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. نعم، فسيدنا بلال فكر ما الذي عمله، فكر بأعمال كثيرة، ثم قال ما عملت عملا أرجى عندي، هذا يظهر هذا العمل أرجى عمل عندي أرجو منه هذه المنزلة، أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي، يعني ما يسره الله لي أن أصلي. نعم، هذا يدل على أن بلالا رضي الله عنه عرف أن هذه الصلاة أولا الصلاة هي أفضل الأعمال، والصلاة خير موضوع، وأن عمل السر أفضل من عمل الجهر، فهذا العمل الذي كان يعمله بلال لم يعلم به أحد، كان يقوم به بينه وبين نفسه، جمع بين هذا السر في الإخلاص وبين الصلاة، فقال هذا أرجى عمل، والنبي وافقه، لم يتعقب بلالا ما لعل لك عملا آخر، هل قال له ذلك؟ لا، مما يشير إلى أن هذا العمل الذي كان يعمله سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه أكرمه الله تعالى أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا في هذا المقام. الشيء الهام لما قال له بأرجى عمل عملته من الأعمال التي هي تطوع ليست من الفرائض، انتبهوا هذه مسألة هامة، لماذا؟ لأن الفرائض هي أفضل الأعمال لا شك في ذلك، فلما قال له ما أرجى عمل يعني بعد الفرائض، أما ورد في الحديث ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد الأعمال التي بعد الفرائض، يعني أعمال التطوع. هذا العمل أو هذا الحديث يدل على عدة فوائد، الفائدة الأولى أنه سنة أن يبقى الإنسان على وضوء وعلى طهر. اثنين، بأنه يسن للمؤمن إذا توضأ أن يصلي لئلا يبقى الوضوء خاليا من مقصوده، يعني القصد من الوضوء الصلاة وقراءة القرآن، لذلك يسن أن يصلي ركعتين. ثلاثة، يسن المداومة على العمل الصالح، لأن بلالا نال هذه المرتبة وهذه المنزلة بمداومته على هذا العمل ليله ونهاره. وهنا ليله ونهاره نعني هذه الكلمة كما قال المفسرون، لأن هذا الأمر بالليل أصعب منه في النهار. ممكن الإنسان في النهار يتوضأ ويصلي، أما لو اضطر في الليل إلى أن يحدث لا يفكر أن يتوضأ ولا يفكر أن يصلي. فسيدنا بلال قال ما عملت عملا أو ما توضأت أو لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار، مما يشير إلى أنه يسن للمؤمن المداومة على العمل الصالح ليلا ونهارا. الفائدة الرابعة هو أنه يجوز الصلاة في الأوقات المكروهة لسبب، لأن بلالا قال لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي. معنى ذلك، وهذا ما يذهب إليه الشافعية والحنابلة وبعض الفقهاء، بأنه إذا كانت الصلاة لها سبب فتجوز في الأوقات التي تكره فيها الصلاة. بعض الفقهاء الآخرين غلبوا النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، لكن هذا الحديث دليل على أن الصلاة بعد الوضوء جائزة في أي وقت من النهار. طبعا بالليل جائزة لأن وقت الليل ليس فيه ساعة تكره فيها الصلاة. نعم. ومن الفوائد التي استفاد من الحديث أن الله سبحانه وتعالى يعظم المجازاة على ما يسره العبد من العمل، لأن سيدنا بلالا كان يعمل هذا العمل سرا إلى أن استفهم منه النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة عمل الليل. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. الباب الذي بعده باب ما يكره من التشديد في العبادة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. وقال عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام بالليل. فذكر من صلاتها، طبعا هنالك روايات يذكر أو تذكر من صلاتها، فقال مه عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا. البخاري رضي الله عنه ذكر هذا الباب بعد الباب السابق. ما الحكمة في هذا الجمع؟ فعلا الرجل العظيم البخاري قال باب ما يكره من التشديد في العبادة بعد باب فضل الطهور بالليل وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. لما ذكر هذا الباب بعد ذاك؟ لأنه أشار بهذا إلى أن المرء ينبغي عليه أن يداوم على العمل إذا قام به. فبلال ما وصل هذه المرتبة إلا بالمداومة. ما الذي يقطع المرأة عن المداومة؟ التشديد في العبادة. لذلك جاء بهذا الباب، فوجود هذا الباب في هذا الموطن في محله تماما. فالبخاري يقول المداومة تكون إذا كان العمل الذي تعمله ضمن طاقتك وكان ضمن وسعك، أما إذا تكلفت عملا ليس في وسعك تستطيعه يوما أو يومين أو فترة بسيطة ثم بعد ذلك تنقطع. لذلك قال باب ما يكره من التشديد في العبادة، يكره لأنه سبيل إلى الانقطاع عن العبادة. والأصل في المؤمن أن يستمر ويداوم على ما فعله من العبادة ولو لم يكن فرضا. يعني هنا البخاري أشار بهذه الأحاديث إلى أن هذه الصلاة التي كانت تصليها زينب رضي الله عنها ليست فرضا، قيام ليل. وهذه المرأة التي سنذكرها كذلك قامت بهذه الصلاة نافلة. حتى النافلة إذا بدأت بها عليك أن تستمر. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه، يعني هذا الحبل كان تتعلق فيه السيدة زينب إذا فترت إذا تعبت. إيه الله ما كلف هذا الأمر، تمسك بالحبل وتضل واقفة طول الليل. إيه نعم، وممدود بين الساريتين، وين؟ بالمسجد. هذا يدل أنه كان بعض النساء يعني زوجته تصلي في المسجد، فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، يعني مدة نشاطه أو وقت نشاطه، فإذا فتر يعني تعب فليقعد. هنا فليقعد بمعنى فليترك العبادة. وهذا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه في حديث آخر، قال إذا نعس أحدكم فليرقد، فإنه لا يدري، يذهب يعني يريد يستغفر فيسب نفسه، يعني لا يدري ماذا يقول. هذا معنى فيسب نفسه. لذلك قال العلماء الحديث يدل على عدة فوائد. الفائدة الأولى الأمر بالإقبال على العبادة بنشاط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليصلي أحدكم نشاطا، فترة نشاطي، فينبغي أن تقبل على العبادة بنشاط. اثنين، فيه الحث على الاقتصاد في العبادة والنهي عن التشديد فيها لئلا ينقطع الإنسان عن العبادة بعد أن قام بها. وهذه خاصية من خواص هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان هو عليه الصلاة والسلام كان عمله ديمة، وكان إذا عمل عملا أثبته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. فدائما إخواني الذي يؤتي الثمرة الديمومة، أي عمل مهما كان قليلا ينبغي أن يكون دائما. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فأنت إذا قمت بعمل نافلة، هذا كله عن نافلة وليس عن الفرائض، الفرائض حديث عنها لا علاقة له بهذا المجال لأنها ضمن إمكانية المرء وفريضة. فإذا قمت بعمل نافلة أثبته، ولتثبته خذ منه ما تطيق كي تستمر فيه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحديث الثاني، المرأة من بني أسد كانت عند السيدة عائشة رضي الله عنها، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال من هذه؟ قلت فلان لا تنام بالليل، عم تمدح يعني هذه المرأة وتذكر من صلاتها. فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما معنى ما اتفوفي عن هذا الكلام، يعني أي كلام يعني حاجة تمدحيها بما ليس ممدوحا في الشرع. فلما كانت عم تمدحها وإنه صلاتها وبالليل طول الليل، ألا حاجة لبقى تحكي لتصدق إنه هذا الكلام صحيح. فإذا قال ما يعني لا تمدحيها بما ليس ممدوحا في الشرع. والذي ليس ممدوحا في الشرع أن يتكلف الإنسان ما لا يطيق. لذلك قال لها بعد أن قال ما عليكم بما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا. طبعا هنا لا يمل، الملال هو السآم والتغير والضعف، وهذا لا يجوز بالنسبة لله تعالى. ولكن هنا المراد المرء حين يمل ينقطع عن العمل، والمراد إن الله لا يقطع ثوابه وأجره عنكم حتى تقطعوا الأعمال. يعني قطع الأعمال هو يسبب قطع الأجر والثواب، من الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام يريد ألا تنقطع صلتك به، ألا تنقطع صلتك به. كيف لا تنقطع صلتك بالله؟ إذا كان عملك دائما. هذه المسألة الهامة، عليكم بما تطيقون أو عليكم ما تطيقون من الأعمال لئلا ينقطع رفد الله عليكم، لئلا تنقطع صلة الله بكم، لئلا تنقطع تجليات الله عليكم. عليكم من الأعمال بما تطيقون ليبقى هذه الصلة قائمة بينكم وبين ربكم سبحانه وتعالى. لذلك صلاة ركعتين كل ليلة أفضل بآلاف المرات من أن يصلي أحدنا في ليلة من الليالي ثلاثة أرباع الليل ثم يترك القيام بقية العام. فإذا بقاء العمل ولو قليلا يبقي الصلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وهذا سر من هذه لا يمل حتى يمل تمل، هذا سر عجيب لكي لا تقطع العمل لتبقى صلتك بالله تعالى قائمة دائمة. يعني انت اعتدت تقرأ باليوم ركعتين، تقرأ كل يوم خمس صفحات، نيح استمر خمس صفحات من القرآن، مو تقرأ بشي يوم عشر أجزاء وبعدين تترك ما عاد قريت ولا بأربعة شهور، هذا غلط. إذا أي عمل تريد أن تنشئه أنشئ عملا تستطيع المداومة عليه لئلا ينقطع عنك مدد الله. هذه المسألة لا يمل، فإن الله لا يمل حتى تملوا. نعم. إذن عرفنا لما قال النبي ما عليكم من الأعمال بما تطيقون. جميل هذا الكلام، كثير جميل. ليه؟ قال بعض المترجمين للأحاديث، قال أحيانا يمدح بعض العباد بالتراجم بأشياء لا تطاق، فلذلك يجب أن نقول لمن يمدحه ما، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمدح الإنسان بما ليس بممدوح شرعا. نسمع عن بعض الناس بمثلا بعض الكتب وبعض المناقب وكذا، أنه كان يعمل كذا وكان يفعل كذا من الأشياء التي لا يستطيعها الإنسان، فهل تكون هذه قدوة للناس؟ لا، يجب أن يمدح الناس بما هو ممدوح شرعا. وهذه قضية هامة جدا إخواني الكرام، لأنه كثير من الناس دخلوا بمتاهات وضيقوا على أنفسهم كثيرا وشددوا على أنفسهم كثيرا لما أرادوا أن يقلدوا بعض أخبار وردت عن بعض الصالحين وفيها أعمال ليست مطلوبة منهم شرعا. عرفنا هذه مسألة، هذه من أين فهمناها؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة، إلا ما حاجة تحكي لي عن صلاة طول الليل، هذا غلط. تمام. فهذه مسألة هامة تدل على الوسطية والاعتدال، وأن الإنسان ينبغي أن يأخذ نفسه بما يطيقه، وأن الإنسان لا يمدح إلا بما يمدح عليه الشرع. أي قضية هامة إخواني، إذا كان نجعلها دائما هي منهج لنا في الحياة. الباب الذي بعده قال باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. حدثنا عباس بن الحسين قال حدثنا مبشر عن الأوزاعي، وحدثني محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حذر عبد الله من هذا الرجل. هنا شوفوا قال لا تكن مثل فلان، لم يذكره سترا عليه. فلان من الناس كان يقوم الليل فترك قيام الليل. لذلك بعض العلماء قال فيه جواز ذكر الشخص بما فيه نعم بما فيه عيب إذا قصد التحذير منه. لكن حذر من غير أن تذكر اسمه، أنه في واحد كان يفعل هذا، نعم فعل هذا الأمر، فينبغي أن نحترز من الوقوع بمثل ما يعمل. كان يقول هذا بدل على أن الإنسان إذا بدأ عمل خير ولو كان نافلة عليه أن يدوم عليه، لأن قيام الليل هنا نافلة ليس فريضة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر عبد الله، قال لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. إذن يدل على كراهة قطع العبادة وإن لم تكن واجبة. هذه الفقرة أو هذه الفائدة، هذا الحديث يدل على كراهة قطع العبادة وإن لم تكن واجبة، وعلى أنه يسن أن يداوم عليها المرء للأحاديث الكثيرة في ذلك. نتابع الباب الذي بعده. طبعا هنا البخاري يقول أن هنالك روايات أخرى فيها زيادة راوي في الإسناد، ما هي؟ قال وقال هشام حدثنا ابن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال حدثني أبو سلمة مثله، وتابعه عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي. فهذا الإسناد فيه زيادة عمر ابن الحكم ابن ثوبان. نعم. الباب الذي بعده باب، هذا الباب ضمن الباب، لما يأتي بكلمة باب بدون ترجمة يقال باب ضمن باب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت إني أفعل ذلك. قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك، وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا، فصم وأفطر وقم ونم. كما ترون هذا الحديث لا زال ضمن هذا الإطار، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد لعبد الله بن عمر أن يقوم بالعمل الذي يطيقه ولا يؤذي به نفسه. هذه قضية ثانية. قال إنك إذا فعلت، يعني تقوم الليل كله وتصوم النهار طيلة الزمن، يعني لا تفطر بعض الأيام، يعني هذا يجرك إلى التلف. قال إنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك، هنا هجمت يعني دخلت وغارت، هجمت لجوا يعني مو لبرا، إيه نعم، هجمت عينك ونفهت نفسك، يعني كلت وتعبت وأعيت. فإذا نحن لم نكلف من الأعمال ما نتلف به أبداننا، ولم نكلف من العبادات ما نضعف به أجسادنا. هذا أمر هام جدا من مقاصد الشريعة. لم يكلفنا الله أمرا فيه إيذاء للأبدان وفيه إهلاك للأجساد. والنبي صلى الله عليه وسلم بين له أن الاستمرار على هذا، أن يقوم الليل كله وأن يصوم الدهر كله، فيه هذه يعني هذه الخشية. إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك. ثم قال له وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا، فصم وأفطر وقم ونم، قم بعض الليل ونم بعضه الآخر، وصم بعض الأيام وأفطر بعض الأيام. وهنا لأهلك عليك حقا أو لأهلك حقا، من المراد بالأهل؟ الأهل تشمل الزوجة وتشمل الأولاد، نعم تشمل من يقوم المرء برعايتهم والعناية بهم. فهؤلاء كل من أوكل الله تعالى إليك العناية بهم والإشراف عليهم لهم عليك حق، يجب أن تقوم بحقوقهم. فإذا تعبت قصرت بهذه الحقوق، قصرت بحقوق أهلك وقصرت بحقوق نفسك. الآن الباب الذي بعده باب فضل من تعار من الليل فصلى. حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثني عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ قبلت صلاته وفي رواية فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. نعم هذا الحديث يدل على أن المرء عليه أن يعتاد الذكر لكي يكون الذكر منه سجية وخلقا وطبعا، فإذا استيقظ من الليل أول ما يقول هذه الكلمة، والذي يعتاد هذا ويكون له عادة يعني غلب عليه الذكر واعتاده واستأنس به، بمجرد أن يستيقظ يذكر الله سبحانه وتعالى ثم يتوضأ ويصلي فالله يقبل صلاته ويستجيب دعاءه. هذا إكرام من الله عز وجل لمن اعتاد الذكر في الليل. أصلا طبيعة الإنسان وحقيقة الإنسان متى تظهر؟ في الليل عند النوم. نعم فهذا الإنسان الذي تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى وتعلقت مشاعره بالخالق سبحانه وتعالى أول ما انتبه استيقظ فقال هذا الكلام، لذلك قال فضل من تعار من الليل. ما معنى تعار؟ قال العلماء تعار انتبه وصوت، يعني التعار هو الانتباه مع صوت فقط، انه كثير من النائم اول ما بيستيقظ يا بتاوب متاوب فيها صوت اي نعم، او بيحكي حكي بلا طعمه، او يعني بخربط بالكلام. هذا لما تعار لما انتبه ماذا قال؟ قال لا اله الا الله. لذلك انتبهوا للحديث، شو قال عليه الصلاة والسلام؟ قال من تعار من الليل فقال لا اله الا الله، يعني لما انتبه كان الصوت الذي يقوله لا اله الا الله مو صوت اخر. من تعار من الليل، من انتبه من الليل فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له الى اخره، ثم قال اللهم اغفر لي او دعا استجيب له. اللهم اجعلنا منهم، يعني هذه كرامة للإنسان بهذه القضية أن يعتاد بجرد ما يستيقظ من الليل يقول هذه الكلمة، يحفظوها. ماذا يقول؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمات إذا وجدتموها انظروا الكلمات، أولا كلمة التوحيد التي هي أفضل الكلمات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهذه يسن أن تقال بعد الفجر، ويسن أن تقال بعد المغرب، ويسن أن تقال في النهار، نعم مرات كثيرة. وثم قال أحب الكلام إلى الله وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فأنت قلت كلمة التوحيد التي هي أفضل الكلمات، ثم قلت أحب الكلام إلى الله، ثم قلت الكلمة التي تعني اعترافك بعجزك وضعفك وأن القوة التي بك هي من الله، فقلت ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوف الكلام ما أروعه. هذا المستيقظ من النوم قال أعظم الكلام وأفضل الكلام على الإطلاق، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال بعد ذلك اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له. فهذه منحة من الله عز وجل وكرامة عظيمة من الله يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن ينتبه بنومه فيقول هذا الكلام. ثم قال فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. والله بشارة على الواحد منا بيقول يا ترى قبلت صلاتي لما لا؟ أليست هذه بشارة بأنه إذا أنت استيقظت بالليل وقلت الكلام بعدين توضيت وصليت أنه صلاتك مقبولة؟ هي بشارة عظيمة جدا، لأنه الإنسان منا ما يدري هو مقبول صلاته أم لا. جاء هذا الحديث يبشرك بأن صلاتك مقبولة. أي والله الحمد لله رب العالمين، الله يتقبل منا جميعا إن شاء الله. نأتي للحديث الذي بعده وهو من باب الاستيقاظ بالليل. قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني الهيثم بن أبي سنان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وهو يقصص في قصصه، في رواية يقص في قصصه، وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك عبد الله بن رواحة، كان يقول عبد الله بن رواحة وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. هنا طبعا الحديث لا زال بفضل من استيقظ من الليل وصلى أو ذكر الله عز وجل. ما الشاهد في هذا الحديث؟ الشاهد أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فبما وصفه قال يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبيت وهو يباعد جنبه عن فراشه، يستيقظ يترك الفراش. هذا طبعا مأخوذ من قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هنا الهيثم من أبي سنان طبعا الراوي عن أبي هريرة سمع أبا هريرة وهو يقص في قصصه، يعني لما كان أبو هريرة يقف ويعظ، القصص كانت تقال للوعظ، الواعظ كان يقال له قصاص. لما كان يقال له قصاص الواعظ؟ لأن الواعظ كان يأتي بقصص الصالحين وبقصص الأخيار. لذلك هلا بقولوا أول من قص عبيد بن عمير. ما معنى أول من قص؟ يعني أول من جلس للوعظ، فالقص هو الوعظ، تمام؟ فهنا سمع أبو هريرة كان يجلس للوعظ، فأثناء الوعظ ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم استطرد أبو هريرة فذكر من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذين وصفوا رسول الله من؟ عبد الله بن رواحة، فوصفهم بهذه الأبيات فقال هذه الأبيات، فذكرها أبو هريرة ونقلها الهيثم بن أبي سنان، ثم نقلت لنا ونقلها لنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم، إذا الأبيات واضحة وجميلة جدا، والشاهد فيها قوله يبيت يجافي جنبه عن فراشه. لكن في كلمة مخيفة قال إذا استثقلت بالمشركين المضاجع، هذه كلمة مخيفة. ما هي معناتها؟ اللي بيستثقلوا بالمضاجع مين؟ المشركين. والله مخيفة، يعني إذا واحد ما بيفيق بالليل بالمرة يعني كأنه لحي أو عمل مثل المشركين، إذا استثقلت بالمشركين المضاجع شغلة خطيرة. أما شأن المؤمن معناته أنه لا يستثقل جنبه، نعم، ويستيقظ في الليل ليقوم الليل. هنالك ملاحظة أريد أن أقولها لكم، هذه الأبيات أحيانا يردوها ضمن القصة. تعرفوا القصة أو سمعتوا فيها؟ إنه مرة قال عبد الله بن رواحة الله يرضى عنه ترك زوجته وذهب إلى جاريته فواقعها، فهي قامت فوجدته مواقعا للجارية، فذهبت وجاءت بسكين وأتت إليه. نعم، فكان قد ذهب وتركها، فرأته مقبلا فقال لها: مهيم، يعني خير شبه حامل السكين. قالت له: مهيم، يعني عم تقول لي شو؟ أنا رأيتك عم تواقع الجارية، أنا أجئت أجأ عنقك بهالسكين بهذه الشفرة. فقال لها عبد الله بن رواحة إنه طيب لا أنا ما فعلت هذا. قالت له: شلون ما فعلت؟ أنا جبتك بعيني. قام قال لها إنه طيب ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إنه الواحد يقرأ القرآن وهو جنوب؟ قالت له: بلى. قال لها: هلأ بقرأ لي قرآن؟ هلأ بقرأ قرآن، يعني يدل على أنه مو جنوب، ما في شيء. قالت له: أقرأ قرآن شو؟ قام قال هذه الأبيات: أوفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروفا، إلى آخره الأبيات كلها. فلما قرأ هذه الأبيات قالت له: آمنت بالله وكذبت بصري. نعم. وبعد منا يقال أنه قال فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بهذا، فضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. هذه قصة منكرة أخواني، أنا حبيت لكم يا لأنه للأسف موجودة في كثير من الكتب وبيذكروها. أي نعم فيها، ويعني القصة منكرة وغير صحيحة، وقد رواها الدار قطني في سننه، في سنن الدار قطني موجودة، وهي من رواية، أحبب لكم الإسناد، من رواية زمعة ابن صالح عن سلمة ابن وهرام عن عكرمة عن عبد الله ابن رواحة. أولا قال العلماء ابن عدي وابن حبان وغيرهما قالوا عن سلمة ابن وهرام روى عنه زمعة ابن صالح أحاديث منكرة، أحاديث مناكير، انتبهتوا؟ وابن عدي هو عمل استقراء بتعرفوا للأحاديث، قال إنه روايات غير زمعة ابن صالح عنه جيدة، يعني سلمة ابن وهرام روايات غير زمعة عنه لا بأس بها، وابن حبان هيك قال، مع إنه ابن حبان تعرفوا يعني عنده تساهل، ومع ذلك قال روايات زمعة عن سلمة ابن وهرام منكرة. أي واحد. اثنين، عكرمة لم يرى عبد الله بن رواحة، يعني في انقطاع بين عكرمة وبين عبد الله بن رواحة. نحن مشان ننبسط من أجل أنه آمنت بالله وكذبت بصري، منروح منحط الصحابة أنه ما بيفهموا يفرقوا بين الشعر والقرآن، صح لما لا؟ معناتها الصحابية الجليلة اللي هي زوجة عبد الله بن رواحة سمعت شعر، شو ظنته؟ ظنته قرآن. بيجي واحد لك: معقول يعني هي تسمع شعر وتظنه قرآن وتقول آمنت بالله وكذبت بصري؟ والقصة كلها وأولى آخرة قصة منكرة، والحديث ضعيف لا يصح ولا يجوز أن نستشهد به أبدا. فأنا أحببت أن يعني أذكر لكم هذا لأنه موجود في الكتب ويقال إيه نعم وبمشوا وبمرؤوا وعلى أن شيئا لم يكن، وما بيعرفوا شو الآثار السيئة التي تترتب عليه، آثار تترتب عليه سيئة جدا، إنه هي ما عرفت فرق بين القرآن وبين الشعر. فلذلك القصة منكرة والحديث غير صحيح وفي عدة علل، والحمد لله الله كفانا همه. قال البخاري: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق، فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إليه، ورأيت كأن اثنين أتياني أرادا أن يذهبا بي إلى النار، فتلقاهما ملك فقال: لم ترع، خليا عنه. فقصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل، وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر الأخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها من العشر الأواخر. هذا الحديث كذلك مر معنا أخواني الكرام، بأن سيدنا عمر رأى في المنام أن اثنين كما رأيتم أتيا به وأرادا أن يذهبا به إلى النار، تلقاهما ملك فقال له: لم ترع، يعني لا تخف. قص ابن عمر رؤياه على السيد حفصة رضي الله عنها، والسيد حفصة قصت الرؤيا على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فكان لا يدع قيام الليل بعدها أبدا. في هذه الكلمة الإشارة كانت وحدة كافية، هذا مر معنا الحديث بتمامه، نعم، فلا حاجة لإعادته، لكن هنا يدل على أن الاستمرار في العبادة. اثنين، بأنهم قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، يعني عدد كبير من الصحابة قص على النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أن ليلة القدر في الليلة السابعة من العشر الأواخر. عرفنا؟ كانوا لا يزالون يقصون على النبي الرؤيا أنها يعني ليلة القدر في الليلة السابعة من العشر الأواخر. فلما رأى كل الرؤى أو كثير منها، رأى الصحابة ليلة القدر في الليلة السابعة، فماذا قال لهم؟ أرى رؤياكم قد تواطأت أو تواطأت، يعني اتفقت على أنه بالعشر الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها من العشر الأواخر. كلمة يتحرها بالعشر الأواخر يعني يصلي العشر الأواخر، مو نظن التحري بس يجتهد إمتى هالليلة السؤال عنها، لا، إذا قالوا تحريها يستلزم التهجد فيها، هذا معنى التحري. تحري الليلة يعني أن يصلي هذه الليالي كلها حتى يوافق ليلة القدر. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل علمنا علما نافعا، اللهم اجعل علمنا علما نافعا، انفعنا بما علمنا يا رب العرش العظيم، واجعل علمنا حجة لنا لا علينا يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.